السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فتحيتي إليكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد، وعود بكم يتجدد، ومعكم نكمل المسير مع التعرف على مقاصد تلك الفريضة العظيمة التي منحنا الله عز وجل إياها في هذه الأيام المباركات الفاضلة، فريضة الحج. تحدثنا سويا عن المقصد الأول من هذه الفريضة بعد أن عرفنا لماذا الحج. المقصد الأول وهو تحقيق العبودية لله عز وجل بتحقيق التوحيد له وحده لا شريك له، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه شيئا. وذكرنا إخلاص التوحيد والعبادة لله عز وجل بأن تخلص النية والقصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوجه الحاج إلى ربه متمثلا خطى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة، وأن يرجو من الله عز وجل أن تكون حجة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة. واليوم عباد الله، ومع مرتكز هام ومحور عظيم من محاور إقامة توحيد العبودية لله عز وجل، هذا المحور الذي هو التمايز بين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران، تمايز المسلمين في عقيدتهم، في عبادتهم، في سلوكهم، في عاداتهم، في ظاهرهم، في باطنهم، كما أنك تعتقد داخلا في قلبك أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخالف بذلك معتقد المشركين وعقيدتهم، كذلك يجب عليك أن تكون في الظاهر في سلوكك وعبادتك أيضا مجانبا مخالفا متمايزا عن المشركين. فهذا المحور المقصد العظيم من مقاصد هذه الشريعة يتمثل في نسك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة، كيف أنه كان من نهجه صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين في نسكهم التي حادوا بها وخالفوا بها نسك أبيهم إبراهيم عليه السلام. ولنعلم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالمخالفة في ذاتها، ولم يأتي بشريعته ليخالف من أجل المخالفة، وما كانت شريعته تغييرا من أجل التغيير، وإنما شريعته صلاح وإصلاح صلى الله عليه وسلم، كما قال أخوه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهكذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم شعار دعوته، شعار هذه الأمة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم يقر أن الناس عندهم مبادئ وعادات وقيم سليمة، وجاء هو ليتمها ويكملها وينفي عنها زائفها وباطلها ويقيم حقها سبحانه صلى الله عليه وسلم. فالشريعة عباد الله لسنا أن نريد أن نخالف المشركين من أجل أنهم مشركون فقط، ولكن من أجل أن أفعالهم هم بها يقيمون شركهم، هم بها يحيون شركهم، هم بها يظهرون بشركهم. لأجل ذلك كانت المخالفة، لأن في المخالفة إقامة التوحيد، ولأن في المخالفة إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه ليمايز بين الحق والباطل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمشابهة الكفار في صنائعهم وعاداتهم وسلوكهم هذا أمر يرغب عنه الشرع وينهى عنه، ويريد أن ينهض بهذه الأمة، أن يكون لها استقلالها، لا تكون أمة تابعة، فإنه قد علم أن التابع مغلوب منهزم، قد ارتكزت في فطرته أنه تابع مقلد يمشي وراء من يقلده. لذا وجب على المسلم أن يكون مستقلا كما هو مستقل في توحيده في عبادته لله عز وجل، كذلك مستقل في فكره في ثقافته في توجهه في عاداته حتى في ظاهره. هذا المسلم الذي يريده الله عز وجل أن يكون. ودعونا عباد الله نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، نتلمسها خطوة خطوة ونسكا نسكا، نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبتعد عن نهج الكفار في نسكهم الذي خالفوا به إبراهيم عليه السلام، وأن يعود به كما كان دينا قيما حنيفيا غير مشرك بالله جل وعلا. منذ بداية أعمال الحج، بل منذ دخول أشهر الحج، كانت للمشركين عادات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقومها. كانت في أشهر الحج، إذا دخلت عليهم أشهر الحج كان من عادتهم أنهم يرون أنه من كمال الإحرام ومن كمال توقير هذه الأشهر ألا تدخل البيوت من أبوابها، بل كانوا يتسورون من ظهورها فيدخلون. فيأتي الله عز وجل بقرآن يتلى لينبه الناس أن ذلك ليس فيه عبادة في شيء ما، وإنما هو شيء اخترعه هؤلاء الناس، وشيء أملاه عليهم إبليس ليخرجهم أن ينشغلوا بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فقال الله عز وجل وهو ينبه الناس: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس هذا من الدين في شيء، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ارجعوا إلى عادتكم لا تخرجوا عنها إلا لأمر أراده الله عز وجل، فإن لم يكن فيها عبادة فلا عليكم أن تتركوا عادتكم وأن تتركوا طريقكم فتدخلوا البيوت من ظهورها. وأيضا كان الناس في أشهر الحج، وقيل أنهم أهل اليمن خاصة، كانوا يخرجون من اليمن بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، وكذبوا بل هم المتوكلون، يخرجون إلى الحج ويتركون زادهم ولا يتزودون لرحلتهم، وكانوا يزعمون أن في ذلك خلوصا من هذه الحياة وتطهيرا لذواتهم وخروجا من متاع الدنيا، ويسيرون ويخرجون في الركب ثم هم بعد ذلك يتسولون ويسألون الناس زادهم. يأتي رجل إلى الإمام أحمد فيقول له: يا إمام، أريد أن أخرج إلى الحج متوكلا، يعني أنه يريد أن يخرج بلا زاد. فقال له الإمام أحمد: إذن فدع القافلة، أي لا تخرج في رحل وفي قافلة مع الناس، بل سر وحدك، أنت تريد أن تخرج من هذه الدنيا فاخرج من فضولها من طعامها وشرابها، واخرج من الصحبة والمجتمع وسير وحدك إلى طريق الحج. فقال: لا. قال: إذن أنت تخرج تتوكل على جراب الناس، يعني على كيس طعامهم، تريد أن تخرج تعتمد على القافلة لا أنك تتوكل على الله صدقا. قال الله عز وجل منبها الناس أن الطعام والشراب لا ينقص من أجرك في حجك شيئا، وأن كونك تأكل وتشرب وتركب وتلبس كل ذلك ليس له علاقة بإخلاص الحج لله عز وجل والتجرد له. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا بالطعام والشراب وما تحتاجون في رحلتكم، واعلموا أن الزاد الحقيقي هو في القلب ليس هو بالطعام والشراب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيضا من عادتهم في الحج أنهم كانوا يظنون أن من كمال الحج وإتمام العبادة لله عز وجل أن يصمت الحاج ولا يتكلم، هكذا كانوا يظنون. وليس في ديننا عباد الله عبادة الصمت أبدا، بل الكلام خير من الصمت إن كان الكلام بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت تصمت هذه عبادة كف، هذا فعل سلبي ليس إيجابي. فأنت تسكت إذا لم تستطع أن تقول خيرا، فصمتك خير من أن تنطق شرا. لكن مهما تستطيع أن تنطق بالخير فانطق به، فهو خير ولا شك من الصمت. فكانت عادتهم في الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون لله بالصمت، وهذا مخالف لشريعتنا. يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة تسمى زينب من الحمص، يعني من قريش، وكانوا يسمون قريشا الحمص، يعني أنهم لشدة حماستهم، أي لشجاعتهم وبأسهم في الحروب، أو أنهم من شدة أنهم يتحمسون، أي يتشددون في الأخذ بأمور دينهم. فكانت هذه المرأة من الحمص من قريش، دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنها فكلمها فلم تتكلم، فقال ما لها؟ قالوا إنها صامتة، يعني أنها تتعبد بالصمت. فقال مروها فلتتكلم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك ليس من ديننا في شيء، أي ليس الصمت من دين الإسلام في شيء، وليس الصمت من الحج والتعبد في الحج في شيء. هذه عباد الله أمور كان يصنعها أهل الشرك وأهل الجاهلية في الحج، طهر الإسلام المسلمين منها وأبعدهم عنها. ثم إذا انتقلنا إلى مناسكه صلى الله عليه وسلم، ونبتدئ مع أول شعائر هذه الفريضة، التلبية. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المشركون وهم يلبون، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، وقد اسم فعل بمعنى كفى، أي كفى كفى، إلى هنا فقفوا. فكانوا يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، وجعل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك إله الحق، أي لا معبود بحق سواك، مبطلا تلبية المشركين ومخالفا إياهم في تلبيتهم. ثم كان المشركون إذا دخلوا في أشهر الحج كانوا يمتنعون عن العمرة، وكانوا يقولون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد حجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد حبستها حيضتها عن أن تعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترجع بحج، قرنت العمرة في الحج، فوجدت في نفسها أن يرجع الناس بعمرة مستقلة وحج مستقل، وهي ترجع بحج مدمج في عمرة، أو عمرة مدمجة في حج. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وأخرج معها أخاها رضي الله عنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم لتعتمر مرة أخرى. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحلل لنا هذا المشهد، يقول: والله ما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرة أخرى إلا ليبطل ويخالف ما كانت عليه الجاهلية. فكانوا يزعمون أن من أفجر الفجور عمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أي قبل ذلك لا تحل العمرة. إذا برأ الدبر، يعني ظهر الناقة مما كان يوضع عليها من المحامل، فإذا ذهبت آبت إلى بلدتها واستراحت وبرأ ظهرها مما كان عليه من محمل، وعاد وعفى الوبر، وفي رواية وعفى الأثر. عفى الوبر أي نبت الوبر على ظهرها بعد أن انتحل من حملها، وعفى الأثر، يعني أن آثار العودة إلى البلاد قد انمحت بمرور قوافل متعددة بعدها. ودخل صفر، أي دخل شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، أي بعد دخول أشهر الحج لا عمرة حتى ينسلخ المحرم ويدخل شهر صفر، هكذا كانوا يزعمون. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة، وأمر أن تخرج عائشة رضي الله عنها للعمرة، بل قبلها أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، مبطلا هذه العادة، مخالفا ما كان عليه المشركين. وأيضا فكان من عادة الناس أنهم إذا دخلوا البيت يرفعون أيديهم تحية للبيت. يأتي رجل إلى جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، فيقول له: أرأيت رفع اليد عند رؤية البيت؟ فقال جابر رضي الله عنه: والله ما أعلم رفع اليد إلا أن اليهود كانت تفعل ذلك، ولقد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند رؤية البيت. فيقول جابر رضي الله عنه أن رفع اليد عند دخول البيت هذا شبيه بفعل اليهود. اليهود لم يكونوا يحجون، وإنما يقصد جابر رضي الله عنه أن تحيتهم الإشارة، فكان إذا حيى بعضهم بعضا أشار، فأنت إذا دخلت البيت تريد أن تحييه إشارة فإنك تتشبه باليهود في فعلهم في التحية. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل البيت سلم وذكر ما كان يقول من أذكاره عند دخول المسجد، ويبتدئ البيت باستقبال الحجر ويطوف، هكذا ما كان يبدأ طوافه ولا دخوله البيت بالإشارة بيده صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا جئنا إلى نسك الطواف، كانت من عادة العرب قديما، وهذا شيء أملاه عليهم إبليس، يريد أن يخرج الناس من حيائهم لله تبارك وتعالى. كانت العرب قريش كانوا يزعمون أنه لا يحل لأحد من غيرهم، أي من غير قريش، أن يطوف بالبيت إلا في حالتين: إما أن يكون له ثوب أعاره إليه أحد من قريش، أو أنه لا حل له إلا أن يطوف بالبيت عريانا. هكذا كانوا يملون على الناس النسك، أن يطوف بالبيت عريانا إن لم يجد ثوبا يأخذه من حمصي من أحد من قريش. فكان الناس من لا يجد ثوبا يطوف بالبيت عريانا، والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا يحل أن يطوف بالبيت عريان. لذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة، فقبل حجه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مكة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة القبيحة التي كان يصنعها العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتقلنا إلى السعي بين الصفا والمروة، كان السعي بين الصفا والمروة موجودا، لكن كان على جبلي الصفا والمروة صنمين، إساف ونائلة، وهما صنمان قيل أن عمرو بن لحي أتى بهم لما أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب إلى مكة، وقيل أنهما صنمين لرجل وامرأة زنيا بالبيت فمسخهما الله عز وجل حجرا، فوضعتهما قريش للعبرة والعظة، ثم لما تمادى الناس وطال بهم الأمد عبدوهم من دون الله جل وعلا. فكان إساف ونائلة على الصفا والمروة، وكانت الأنصار يعبدون مناه هذا الصنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للحج موجها الحديث للأنصار خاصة: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تقول عائشة رضي الله عنها: ذلك أن هذا الحي من الأنصار، كانوا يهلون لمنات هذا الصنم منات كان الأنصار يهلون له. فلما كانوا يذهبون إلى البيت الحرام وعلى الصفا والمروة هذين الصنمين إساف ونائلة، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بهما تعظيما لمنات. فلما جاء الإسلام وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرجون من الطواف قبل ذلك، فوجدوا في أنفسهم حرجا، ماذا يصنعون الآن؟ أيسعون بين الصفا والمروة وهم يعلمون أن قبل كان بينهما صنمين؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أي لا حرج عليكم أن تطوفوا وأنتم تعلمون أن قبل كانت هاهنا أصنام، ذلك أن الأصنام وجدت بعد أن جعل الله عز وجل السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج. فالأخير هو الذي يبطل ويبقى الحق حقا، فلا جناح عليكم أن تطوفوا بينهما. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام والطواف بينها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي نسك. تقول عائشة: فليس لأحد بعد اليوم ألا يطوف بهما، أن يسعى بين الصفا والمروة. ثم إذا انتقلنا إلى المناسك الخاصة بالحج، فأول ذلك الوقوف بعرفة. فكانت قريش تزعم أنها أهل الحرم وأنها لا ينبغي لها الخروج من الحرم، وكانت عرفة موضع في الحل، فكانوا لا يخرجون ولا يقفون بعرفة، وإنما يقفون بالمشعر الحرام بالمزدلفة ويتركون الناس يقفوا في عرفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ووقف بعرفة وأمر الناس أن يقفوا، بل سمى عرفة هي الحج، فقال: الحج عرفة، تعظيما لهذا الركن الذي انسلخت منه قريش ولم يكونوا يصنعونه في جاهليتهم، ليبقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا شعارا. ويقول الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي الناس دون قريش، اتركوا ما كانت تصنع قريش وافعلوا مع الناس ما يفعلونه بالوقوف بعرفة. ثم كانوا يفيضون من عرفة بعد قبل الغروب، قبل غروب الشمس، وكانوا يخرجون من المزدلفة بعد طلوع الشمس. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وأعلمهم أن عادة الجاهلية أنهم كانوا لا يخرجون من عرفة قبل الغروب، ولا يخرجون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شرعه ونسكه أن يجمع في عرفة بين جزئي الليل والنهار، فلا يخرج من عرفة ولا يفيض منها إلا بعد الغروب، وأن يخرج من المزدلفة ويفيض منها قبل طلوع الشمس، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمزدلفة ثم يخرج منها متوجها إلى منى. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئنا إلى النسك، فكانت من عادة العرب أنهم إذا أخذوا معهم هديهم يسوقونه، ألا يركبوه ولا يحلبوه ولا ينتفعوا به البتة. يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق هديه ويمشي على رجليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبه. فقال: يا رسول الله، إنها بدن، يعني أنها أعدت للهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. ويعيد الرجل: إنها بدن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة: ويحك، اركبها، أنا أعلم أنها هدي. فأنزل الله عز وجل مما أنزل في قرآنه تبارك وتعالى، قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي انتفعوا بها ما شئتم في ركوبها وحلبها والانتفاع بها ما شئتم، حتى تأتي إلى محل ذبحها، ساعتها ليس لكم منها الانتفاع، وإنما تذبح تقدم هديا لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا ذبحت وقدمت قربانا لله تبارك وتعالى، كانت من عادة العرب ألا يأكلوا منها شيئا، فأمر الله عز وجل إن كانت الهدي هدي نسك أي لم تكن فداء من محظور من محظورات الحج أو العمرة أن يأكل الحاج منها. قال الله عز وجل آمرا الناس فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتشبه بغيرنا مما نخالف فيه نسكنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن ذلك من تشبه بقوم فهو منهم، ثم يدعو إلى التشبه به صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا عني مناسككم فمن أحب قوما حشر معهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.